بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر، وهذه الحلقة 40 في هذه الحلقات. هذه الحلقة أسميها حلقة الأمل، البشرى، الاستبشار بيقظة إخواننا في مصر وصحوتهم بعد غفوة طويلة استغرقت 10 سنوات تقريبا، وظهور الحركة الوطنية أو ما سميت بالحركة الوطنية بعد ذلك، التي أنشأت الحزب الوطني بعد ذلك. لما دخل الإنجليز إلى مصر واحتلوها، حصل جو عام من الإرهاب، وأدخل 1000 شخص إلى السجون، وأعدم أحد قادة الثورة العرابية المسؤول عن الإسكندرية، اتهم بحريق الإسكندرية، وذكرت هذا فيما سبق، أعدم، ووضع أشخاص كثيرون، قلت لكم 1000 شخص تقريبا في السجون. حصلت تحقيقات وجو إرهاب ضخم، ونفي زعماء الثورة العرابية، بعضهم نفي إلى سريلانكا، سيلاند كان سمى سابقا، وسرنديب قبلها أيام ابن بطوطة سمى سرنديب، ثم سيلاند، ثم سريلانكا الآن، ونفي بعضهم إلى مصوع، وصار جو إرهاب كبير في مصر، وتحقيقات وخوف عام في مصر، وحصل تسليم عجيب وعجيب جدا للاحتلال البريطاني لمدة 10 سنوات، موات في مصر، ولها أسباب كثيرة بيئية وتاريخية واجتماعية، ما وقت الآن حديث عنها، تحدثت عن بعضها في الماضي، وربما تحدث عن بعضها الآخر في المستقبل القريب في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى. لكن باختصار شديد، هذا الموات بدأت بشائر انقشاعه بظهور الحركة الوطنية. الحركة الوطنية لها أقطاب وأعمدة قامت عليها، منها علي يوسف صاحب المؤيد، منها مصطفى كامل، منها محمد فريد، منها الشيخ عبد العزيز جاويش، مجموعة، حافظ بيك رمضان بعد ذلك، مجموعة قامت عليها الحركة الوطنية، وغذت آمال المصريين بإمكانية الجلاء البريطاني عن مصر، وأنعشت أرواح المصريين. علي يوسف أصدر المؤيد، أول عدد صدر بعد الاحتلال ب7 سنوات، هذا علي يوسف في ديسمبر سنة 89، بعد احتلال 7 سنوات ونصف تقريبا، يعني سنة 1306 تقريبا، ظهر صوت مبشر، صوت ممتلئ بالأمل في مصر، ينادي المصريين ويقول لهم كلاما قويا، ويقول للبريطانيين أيضا كلاما قويا، يقول: أحق ما تقولون، يعني البريطانيين، من أنكم ستتركون مصر عند تمام إصلاحها؟ وما هو الإصلاح الذي تعلقون عليه أمرا جلائكم؟ وهل بدأتم فيه أو تم شيء منه؟ ما كان أحد يجرؤ على سؤال الإنجليز هذا من قبل، وأصلا السؤال هذا غير وارد من قبل. وأخذ يستثير حمية الناس، يضرب لهم الأمثال، فيقول لهم في مقالة مؤثرة طويلة، ما عندي وقت أن أقولها كلها، لكن يقول: إن الحياة هي مجموع الوظائف التي تقوم بها أعضاء القلب، والموت هو بطلان تلك الوظائف، وعليه فلا بأس من إطلاق الحياة على الأمة، فيقال هذه أمة حية إذا كان أفرادها الذين هم بمنزلة الأعضاء من جسدها قائمين بوظائفهم، ويقال لتلك الأمة أمة ميتة إذا كان أخلد أفرادها إلى النوم والكسل ولم يقوم بواجباتهم. وتحدث ضرب أمثلة تاريخية رائعة عن المعتصم وعمورية، وعن بريطانيا، كيف أن كلمة سوء وردت في كتاب فرنسي مؤلف عن بريطانيا، جعل أحرقوا 30,000 نسخة منه البريطاني، ولم يقبلوا أبدا أن يدخل إلى بريطانيا، وذكر أمثلة كثيرة من أوروبا وكذا. ثم قال بعض الحكماء: إنك إذا رأيت الغلام في المكتب يسمع سب أبيه ولا يتميز غيظا، فبشر الأمة التي سيكون عضوا منها بالانحلال والدمار، ولقد رأينا مصداق ذلك في بلادنا هذه، وحيث كان الفلاح يسب، وأتى بمثل مصري، وكانت مصر على عهد من الانحلال والبوار، عهد عجيب، وأخذ يوقظ المصريين شيئا فشيئا. وبعد 3 سنوات من ظهور المؤيد ظهرت مجلة الأستاذ. مجلة الأستاذ قام عليها عبد الله النديم. وقصة عبد الله النديم قصة طويلة. هو أحد العرابيين واكتوى بنار الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي. ولما توبع العرابيون وتعقبوا في مصر هرب هو، اختفى في مصر 7 سنوات سبحان الله، من 82 سنة الاحتلال لسنة 89 للميلاد 1889 بالنسبة للتاريخ الهجري. ودائما أحب أضرب الأوقات التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي معا لمن ضيع أحد التاريخين. ف 1299 إلى 1306 ظل مختفيا، ثم أمسك به الإنجليز ونفوه. فلما جاء الخديوي عباس حلمي بعد ذلك في 1892 بعد 10 سنوات من الاحتلال تولى هو الخديوية في مصر عباس حلمي، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. 1309 سمح لعبد الله النديم بالرجوع إلى من إسطنبول إلى مصر. أنشأ عبد الله النديم مجلة الأستاذ، أنشأ مجلة الأستاذ، وكانت مجلة قوية في الحقيقة ومهمة، لكن صدر منها أعداد يسيرة ثم أغلقها المحتل الإنجليزي. لم يقبل طبعا أن تستمر هذه المجلة، لكنه حمل فيها على استخراب الإنجليزي حملة لا هوادة فيها، وبين للمصريين جوانب من كيف يطالبون بالجلاء وكيف يعملون بأسلوب يعني في استهزاء بالإنجليز وفي سخرية بهم، أسلوب يعني كوميدي كما يقولون اليوم. و تحدث في كلام أيضا طويل عن ما صنع الإنجليز في مصر، فتحوا محلات القمار والخمارات وأماكن الدعارة، وتكلمت عن هذا في حلقات سابقة ما أعيدها. وذكر أثر ذلك في إفساد كثير من قطاعات الشعب المصري، وأيضا ذكر أن إنجلترا خدعت العالم كله بعد أن دخلت مصر بتسليم الوظائف ظاهريا للمصريين، لكن هي تحكمت فيه من وراء ستار وتحكمت في الحكومة. ويعني كل الذي شرح قبل ذلك شرحته قبل ذلك لكم ذكره في المجلة بشكل جيد، لكن المجلة لم تلبث أن توقفت بأمر من الإنجليز، وما استطاعوا طبعا أن يواصلوا في إصدارها. كلام قوي في الحقيقة ذكره، أنا ما أريد أن أذكر أكثر من هذا الكلام ذكرته. لمن يريد أن يرجع لكتاب مهم اسمه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد حمد حسين، كتاب رائع جدا في متابعة هذه الحركات التي صدرت وظهرت إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، كتاب مهم ومتميز. هنا برز مصطفى كامل. مصطفى كامل ولد سنة 1874 وتوفي سنة 1908، يعني ما عاش إلا قرابة 35 سنة بالهجري و 34 سنة بالميلادي، ما عاش طويلا، لكنه كان شابا مستوفزا متحمسا نشطا عاملا لدينه عاملا لأمته، وكان عنده فهم ووعي لا بأس به بمقارنة وعي اليوم والفهم المنتشر في كثير من المسائل التي كان أغلب أهل العصر آنذاك يوم ظهوره يجهلونها. وفي الحقيقة له أيادي بيضاء كبيرة جدا على مصر والمصريين، وهو المؤسس الحقيقي للحركة الوطنية كما سيأتي التفصيل في سيرته إن شاء الله تعالى. هو المؤسس الحقيقي للحركة الوطنية في مصر، البدايات الأولى. لكن لما مات في 35 تقريبا وجاء بعد محمد فريد بيك، ومحمد فريد أيضا رجل كبير وقوي وله أثار عظيمة في مصر حقيقة، لكن ما كان في قوة مصطفى كامل، وما كان المصريون يذعنون له إذعان من مصطفى كامل في الجملة، وله أتباع كبار في الحقيقة أيضا محمد فريد وله أثار كبيرة. بموت مصطفى كامل محمد فريد تقريبا انتهت الحركة الوطنية التي ورثها حزب الوفد بعد ذلك، وسأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. مصطفى كامل كان طالب مدرسة الحقوق، فأضافت إلى ملكاته الأصلية قدرات كبيرة في الخطابة وفي النقاش وفي السياسة وفي النظر، وكان يزور أوروبا كثيرا يدور فيها يشرح المسألة المصرية. وهذه ميزة لأن في مصر يخاطب من هم بين هو بين إنجليز محتلين وبين عملاء للإنجليز وبين مخلصين لا يملكون لأنفسهم شيئا. فكان يعني كل سنة له رحلة إلى أوروبا طويلة يدور فيها ويجتهد في إيصال القضية المصرية إلى الأوروبيين. وستان يحصل على صداقة امرأة فرنسية كبيرة في السن اسمها مدام جوليت آدم، امرأة كبيرة عجوز كانت تناصر القضية المصرية وتنشر مقالات دبج مقالات في فرنسا لمناصرة القضية المصرية. وفي الحقيقة الرجل هذا كان عثمانيا صرفا. كيف؟ من ميزاته أنه كان مع الدولة العثمانية ومع بقائها، وكان يرى أن الدولة العثمانية العلية بتعبيرات ذلك العصر محتاجة لكل التأييد من قبل المصريين، فهي دولة تقع في وسط أوروبا يعني أيام ما كانت في البلقان وكذا موجودة في وسط عداء كبير جدا صليبي، ومهمتنا يقول نحن المصريين وسائر الشرقيين أن نساعد هذه الدولة العلية وندعو الله أن يبقيها أكبر قدر ممكن. وكان يتخوف، وكان هناك نظرات مهمة آنذاك ونظرات مبكرة جدا في أن بريطانيا تريد أن تثير العرب، والمقصود بالعرب عندما يطلق كلمة عرب آنذاك يعني عرب الجزيرة العربية والرأسم الشريف في مكة، تريد أن تثير العرب على الدولة العثمانية حتى تتولى هي مقاليد الحكم في مصر بدون منافس. وكان يقول إن أمام إنجلترا قوة وحيدة للسيطرة الكاملة تحول بين وبين السيطرة الكاملة على المصر والمصريين، وهي قوة الدولة العلية العثمانية. فالإنجليز يحرصون حرصا كبيرا جدا على هدم هذه القوة وإخراج قوة أخرى من بلاد العرب تكون تابعة للإنجليز هزيلة لا قيمة لها ليستطيعوا الانفراد بالمسلمين في مصر وفي سائر ديار الإسلام. كان هذا الوعي وعيا كبيرا جدا وفهما متقدما من مصطفى كامل بالنسبة لزمانه. أيضا له جوانب أخرى مضيئة سأتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى أيها الأخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل الأخوة والأخوات. كنت أتحدث عن مصطفى كامل وأثري، هو أثر كبير في الحقيقة، وهو صاحب الفضل في إنشاء الحركة الوطنية على دعائم إسلامية. يعني ما نقول عن مصطفى كامل أنه داعية كبير وأنه عالم شرعي أو لا لا لا، هو شاب متوثب درس الحقوق وأراد أن يدافع عن حقوق بلاده. وليت عندنا يعني ليت شبابنا يحذون حد مصطفى كامل في الاهتمام ببلادهم وحقوقها والعمل من أجلها وبذل زهرة شباب مثل ما صنع مصطفى كامل في الحقيقة. فهو ينفضل يعني له فضل كبير جدا في إرساء معالم الحركة الوطنية على دعائم إسلامية، بينما بعده وبعد محمد فريد وحافظ رمضان استلم حزب الوفد الراية وكان حزبا علمانيا كما نعلم، يعني بنى الحركة الوطنية على دعائم علمانية لا علاقة لها بالدين كما هو معلوم، وسأتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى بإيجاز في الحلقات بعض الحلقات القادمة. فهذه يعني ميزة كبيرة تحسب لمصطفى كامل رحمه الله تعالى. كان عبد الله النديم تلقفه وعلمه ونقل إليه الأفكار هذه الثورية المتقدمة، ونصحه أن يتجنب أخطاء العرابيين في الثورة المباشرة وأن يكون هادئا وأن يكون حكيما لبقا، واستجاب. فكان طالبا في مدرسة الحقوق، وهو الذي قاد مجموعة الطلاب لإحراق المقطم، المجلة العميلة أو الجريدة العميلة تحدث عنها فيما سبق في بعض الحلقات، عميلة الإنجليز تماما وجريدة في الحقيقة سيئة جدا، وكان على رأسها بعض نصارى الشام، وسار مع مجموعة الطلاب أحرقوا المقطم، وذلك لأن الخديوي عباس حلمي الثاني أراد أن يعين حسين فخري عوض عن مصطفى فهمي الذي هو عميل للإنجليز. ما وافق له الإنجليز واضطروه أن يعين رياض باشا. كانت المقطم مع الإنجليز في هذه الدعوة ضد الخديوي، فانتقم منهم مصطفى كامل وأحرق دارهم يعني شاب كان شابا ورأس مجموعة طلاب تؤدي هذا العمل الوطني الكبير في الحقيقة، لأن هؤلاء نسأل الله العافية نقطم كانت ضد الإسلام والمسلمين وضد الحركات الوطنية القائمة على أساس إسلامي في مصر بشكل يعني مزري ومزري جدا آنذاك. كان فصيحا مؤثرا، ومعظم طلبة الحقوق يعني كانوا كذلك، الخطابة كانت رأسمالهم آنذاك، كان فصيحا مؤثرا واعتمد على الخطب وجمع الناس حوله في الإسكندرية وفي القاهرة وفي أماكن ويخطب فيهم، وهو مؤثر وفصيح، فكان يستجيب الناس له ويتبعونه، وصار له جمهور شعبي كبير وكبير جدا، لأنه أول من طالب جهرا وبقوة وبجرأة ومناهض كان بعد ذلك للإنجليز وللخديو الخديوي عباس حلمي الثاني، ساءت العلاقة بينهم بعد ذلك بجرأة قوية جدا يطالب بحقوق مصر الوطنية. دعا أيضا في خطوة متقدمة جدا ورائعة إلى إنشاء مدارس تقوم على جمع بين الدين والدنيا، وهذا فهم متقدم، لأن الناس في زمانه كانوا أحد أصناف ثلاثة، جامدون على ما عندهم من تراث لا يريدون التغيير ولا يريدون أي استفادة من الحضارة الغربية بشقها المادي الخير النافع، وأناس آخرون يريدون الذوبان تماما في الحضارة الغربية بشقيها السيء والنافع، وأناس قليلون في ذلك الزمان المتقدم يرون الاستفادة والجمع بين الحضارة الإسلامية والشريعة الإسلامية والدين الإسلامي وبين الأجزاء المهمة في الحضارة الغربية النافعة، وكانوا صف كامل منهم، ودعا إلى إنشاء مدارس على هذه الشاكلة تجمع بين الأمرين، وهذا فهم أيضا متقدم ومتقدم جدا منه رحمة الله تعالى عليه. كان يناصر دائما قضايا العثمانية، وكان يطلب من الدولة العثمانية ألا توقع على اتفاقية 1899، لأن حتى تكتمل الذي وقعها مصطفى فهمي العميل الإنجليزي رئيس الوزراء في مصر، وذكرت لكم في الحلقة الماضية حلقة السودان سوء هذه الاتفاقية واختار هذه الاتفاقية على مصر، فكان يناشد الدولة العثمانية ألا توقع. الدولة العثمانية كانت ضعيفة في مراحل الأخيرة، فما كانت تملك نفسها شيئا كثيرا ولا لغيرها، لكن يعني على الأقل كان يريد، يعني كان يخاطب الدولة العثمانية ويحثها على المقاومة، يحثها على الافتخار والعزة بإسلامها وقوتها، ويبين لها أن المصريين معها ويساندونها، وهذا كان صوتا نشازا في المنظومة التي كانت آنذاك للأسف الشديد في زمانه رحمة الله تعالى عليه. يعني أيضا صاحب الشعار المعروف الذي كان بدأه في أول خطبة في القاهرة سنة 1898 عندما قال لا معنى لليأس مع الحياة ولا معنى للحياة مع اليأس، أصبح هذا مثل الشعار للحزب الوطني بعد ذلك. وهنا طبعا كلام طويل على أفكار مصطفى كامل، أنا أحاول ألخصه وما أريد أن أطيل في هذا، وكلام في الحقيقة متقدم ورائع. يقول واجب العثماني والمسلمين أمام عداوة إنجلترا للدولة العلية يعني العثمانية أن يجتمعوا حول راية الخلافة وأن يدافعوا عن ملك بلادهم بكل قواهم، ولو تفانى الكثيرون منهم يعني هلك الكثير منهم في هذا الغرض الشريف حتى يعيشوا أبد الدهر سادة لا عبيدا. هذا الخطاب كان محفزا، خطاب غريب آنذاك. وواجب المسلمين أن يلتفوا أجمعين حول راية الخلافة المقدسة وأن يعززوها بالأموال والأرواح، ففي حفظها حفظ كرامتهم وشرفهم وبقاء مجدها رفعتهم ورفعة العقيدة الإسلامية. يعني كلام رائع وجيد. أيضا في عمل خطوة متقدمة جدا أصدر صحيفة اللواء، أصدرها تقريبا سنة 1317 هجرية 1900 ميلادية على رأس القرن العشرين، أنشأ صحيفة اللواء وكانت جريدة شعبية تنافس المؤيد لعلي يوسف، وانتشرت انتشارا كبيرا وتلقفها المصريون. نسبة لذلك الزمان كان انتشارا واسعا، حوالي 3000 نسخة كل يوم، كانت انتشارا كبيرا في زمن كانت الأمية فيه غالبة وكان التسليم فيه الإنجليز هو الأصل. يعني مجلة كان دائما ينشر أخبار العالم الإسلامي في اللواء، وكان هذا يثير النصارى في المقطم وفي الجرائد العميلة هذه، ويقول مالنا ومال هذا العالم الإسلامي الذي يظل يذكره مصطفى كامل في جريدته. وهذا طبعا مهم ومهم جدا، وشابه صنيع المنار والمؤيد. وطبعا هنا طعن في وطنية مصطفى كامل بسبب دعوته دائما إلى الجامعة العثمانية والدولة العثمانية. فكان يقول أبدا الدين والوطنية أمران متلازمان لا خلاف بينهما، نحن نطالب باستقلال الوطن ونطالب بحركة وطنية في بلادنا لكن على دعائم دينية ودعائم إسلامية، ومن حقنا ومصر أغلبية ساحقة المسلمون فيها من حقنا نطالب بهذا. وبين يعني في حقيقة فهم متقدم وواعي بالنسبة لزمنه رحمة الله تعالى عليه. أيضا أمر مهم جدا في دعوته كان يقول إن هنالك أسبابا واحدة لتأخر المسلمين، وأن نهضتهم تكون بوسائل واحدة أيضا، وأن الإسلام ليس عقيدة دينية فقط بل هو قانون اجتماعي أيضا. وهذا الشمول في فهم الإسلام كان غريبا آنذاك بسبب عدة عوامل أيضا، هو أبرز هذا الشمول ووضحه في كلام رائع وقوي. كان الخديوي يشجع عباس حلمي الثاني، يشجع مصطفى كامل، ثم ساء ما بينهما، هذا سأتي عليه في حلقة القادمة إن شاء الله. مصطفى كامل كان يأمل من الفرنسيين أن يساندوه في حركته الوطنية هذه، لكن الفرنسيين دوما وأبدا يخذلون المصريين، كانوا منذ أيام محمد علي إلى ذلك الوقت وإلى بعده وإلى استقلال مصر، والفرنسيون في سلبية عجيبة. وطبعا هذا اتفاق أوروبي محض بين إنجلترا وفرنسا، كان يؤمل آمالا على فرنسا، لكن حادثة فاشودة، حادثة سريعة أذكرها بسرعة، في أثناء توسع الإنجليزي المصري في السودان بعد أن قرر كرومر إعادة استرداد السودان، ذكرتها في الحلقة الماضية، كان الفرنسيون قد استولوا على فاشودة، مدينة سودانية في النيل. هنا أرسلوا حملة الإنجليز، حملة مصرية إنجليزية مشتركة، وطردت الفرنسيين من فاشودة. هذا الكلام كان سنة 1898. كان يعني متوقع أنه بعد طرد الفرنسيين من فاشودة أن يساند الفرنسيون المصريين في طلب الجلاء القوات البريطانية من مصر، لكن الفرنسيين طبعا خذلوا المصريين. حصل هناك شيء اسمه اتفاق ودي بين انجلترا وفرنسا سنة 1904. هذا اتفاق الودي اطلقت فيه فرنسا يد بريطانيا في مصر، ولم تعد تطالبها بالجلاء كما كانت تفعل دوما قبل هذا التاريخ، مقابل ان تطلق بريطانيا يد فرنسا في مراكش، يعني المغرب الاقصى، وكان يشار اليه بمراكش انذاك. انظروا كيف بلاد الاسلامية تقسم ويتلاعب بها تلاعبا عجيبا. فبعد هذا الاتفاق الودي انهارت آمال مصطفى كامل تماما في الفرنسيين، ولم يعد يعتمد عليهم في أي شيء أبدا، وقرر أن يتجه إلى المصريين في الداخل، يثير فيهم روح الحماسة والحمية مع المحافظة على العلاقات الودية مع تركيا. لكن كان في الوقت نفسه قد عرف في قرارة نفسه أن تركيا لا تملك له شيئا كبيرا في هذا الباب، لكن ما زال ولاؤه لها وحبه الكبير لها في الحقيقة، حتى تمثل هناك حادثة مد سكة الحديد بين معان والعقبة، وصارت مشكلة بين مصر وتركيا في هذا، ساند تركيا هو بكل قوة. وفي كل مشكلة تقع بين مصر الإنجليز، يعني الإنجليز في مصر وبين تركيا، كان يقف في صف تركيا وبقوة. فكان ولاؤه للعثمانيين دوما وأبدا إلى أن مات رحمة الله تعالى، لكن كان يعلم في قرار ذاتي أن العثمانيين في مراحلهم الأخيرة وما يستطيع أن يقدموا له شيئا كبيرا، والفرنسيون خذلوه مرارا، فالتف حول المصريين ما بعد سنة 1904. انتهى أمر الاعتماد على أوروبا، وأذاع ذلك بكل قوة، وأعلن أنه سيتجه إلى بلاده وأهل بلاده، وبدأ يتحرك بقوة في أوروبا لنشر القضية المصرية وبيان حقوق المصريين في بلادهم. وقال إن المعتمد على أوروبا واقف على هاوية عميقة القرار. أيضا مصطفى كامل في الحقيقة كان صاحب شخصية قوية، واستطاع فعلا أن يجذب عددا كبيرا من المثقفين حوله، على رأسه محمد فريد، رجل أيضا وطني إسلامي الميول، إسلامي النزعة، عثماني النزعة أيضا، ومثل مصطفى كامل، لكن تأثيره ليس مثل تأثير وجاذبية شخصيته، ليست مثل جاذبية شخصية مصطفى كامل. لكن عموما مصطفى كامل أوصى أن يكون محمد فريد من بعده، وهو أحد الذين اصطفاهم واستطاع أن يصطفي عددا كبيرا من المثقفين ومن الموظفين وقليل من الأعيان وعددا كبيرا جدا من الطلاب، وكان يجذب الطلاب إليه ويأتي إليه الطلاب من الجامعة المصرية، ما كانت الجامعة، كانت مدرسة الحقوق بعد ثم صارت جامعة بعد موته. المهم وأتي إليه الطلاب ويسمعون منه واوا، فاستطاع أن يكون قوة شعبية رائعة ورائعة جدا. كيف سائر أعماله بعد ذلك؟ ماذا صنع؟ كيف انتقلت السلطة إلى محمد فريد بعد موت المفاجئ والمبكر جدا لمصطفى كامل؟ كيف هذه الحركة الوطنية بعد ذلك ضعفت ثم تلاشت وانتهت؟ سأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.